أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الكلام في النكرة والمعرفة، وقد دخل المصنف في بحث أعرف المعارف، ألا وهو الضمير، وقد قسم الضمير إلى ضمير بارز وضمير مستتر. ما هو الملاك في كون الضمير مستترا؟
يمكن اختيار الظاهر
للفرد،
يمكن تقديره.
لا لا، في كونه مستترا شو يعني يمكن تقديره؟ ما المراد من يمكن تقديره؟
يعني يمكن أن يوضع محله ضمير،
يعني يمكن وضع شيء آخر بدلا عنه
في جواز.
هذا ليس ملاك المستتر، هذا ملاك المستتر على نحو الجواز، قبل الوصول إلى الاستتار على نحو الجواز والاستتار على نحو الوجوب. أصلا ما هو ملاك الاستتار؟ متى يكون مستترا ومتى يكون ظاهرا مبارزا؟ صح صحيح، بس ولكن لو أردنا الآن أن نشرحه بشكل نظري ودون أن نعطي جملة للطرف المقابل، يعني لا نريد أن نعرفه على الضمير المستتر بالمثال، نريد أن نعرفه عليه بحد أو رسم، فماذا نقول له؟ الضمير المستتر هو ما لا لفظ له في الكلام،
ما
لا صورة لفظ له في الكلام. أما الضمير البارز فله صورة لفظ في الكلام. نعم. الآن المستتر على قسمين، إما أن يكون واجب الاستتار وإما أن يكون جائز الاستتار. متى يكون واجب الاستتار؟
إذا كان مبدوء بالهمزة،
إذا كان فعل مضارع مبدوء بالنون، مثلا نقوم
او
مبدوء بالتاء، تاء المخاطب مثلا تظهر،
او بالتاء تاء المخاطب. طيب، تاء المخاطب على قسمين، تارة يخاطب بها رجل تقوم انت، وتارة يخاطب بها انثى تقومين. جيد، نقول تقوم هند، ففي أيهما يكون الاستتار واجبا، مع المذكر أم مع المؤنث؟ يعني الفعل المضارع الذي يبتدئ بالتاء، هذه التاء تارة تكون للمذكر وأخرى للمؤنث، تقوم أنت، تقوم زيد، وأخرى تقوم هند، في أيهما يكون واجب الاستتار؟ فيهما أم في أحدهما؟
في كلاهما بشرط النقل للمخاطب.
يعني إذا كانت هند واقفة أمامك، ألا يجوز لك أن تقول تقوم هند من مكانها؟
تقوم هذا ليس مخاطب، هذا يصير من باب الغائب.
ليش؟ التاء هنا تاء
غائبة، ليس مخاطب، تكون تاء غائبة،
تاء مضارع.
إذا قلت تاء غائبة تكون تاء غائبة، لا يكون مخاطب.
لا، هي أمامك، تقوم هند، هذه هند التي أمامي.
تقومين لا تعلمين.
يعني كما كذلك الذي جاء إلى الإمام عليه السلام وقال له مثلا أحدث، فقال له تتوضأ. تتوضأ.
أنت رجل. أنت رجل.
إيه. وأيضا بالنسبة للأنثى نفس الكلام يجري.
تتوضأين.
لو لم نرد أن نأتي بالضمير، أردنا أن نأتي بالاسم الظاهر، تعلق له غرض في إبراز اسمها، لا يريد أن يأتي بضمير، يريد أن يبرز اسمها.
وإذا كان مثلا تقوم مثلا يستعمل في المذكر والمؤنث في حال مثلا في حال المخاطبة، فكيف في حال الغائب بالنسبة للمؤنث؟
ففي حال المذكر يكون الضمير واجب الاستتار، وأما في حال المؤنث لا يكون واجب الاستتار، فرقوا في الحكم بينهما. فتارة يكون للمذكر وأخرى تكون التاء للمؤنث، إذا كانت للمذكر وجب استتار الضمير، أما إذا كان للمؤنث فلا يجب استتار الضمير. وحينئذ أنت يمكنك أن هلا أليت أحرف مضارع ذكرهما بهم ذكروا حرفا واحدا وهو التاء، يعني لم يجعلوا حرفين تاء للمذكر وتاء للمؤنث. طيب ثم قال البارز على قسمين، إما أن يكون بارزا متصلا وإما أن يكون بارزا منفصلا. المتصل بحسب مواضعه من الإعراب له ثلاثة مواضع، والمنفصل بحسب مواضعه من الإعراب له موضعان. فالمتصل بحسب موضع الإعراب إما أن يأتي الضمير في محل رفع، باعتبار لماذا نقول في محل رفع؟ باعتبار أن الضمير مبني أم معرب؟
مبني.
الضمائر مبنية. طيب وإذا وقعت كلمة مبنية في محل كلمة معربة فعربت إعرابا محليا، ولهذا نقول الضمائر البارزة المنفصلة أو الضمائر البارزة المتصلة تارة تقع في محل رفع، تارة تقع في محل كذا وأخرى في محل كذا. الكلام الآن في الضمائر البارزة المتصلة لها ثلاثة مواضع من الإعراب، إما أن تكون في محل رفع، وإما أن تكون في محل نصب، وإما أن تكون في محل خفض. وإذا كانت في محل خفض فإما أن تكون في محل خفض، وعليكم السلام ورحمة الله، فإما أن تكون في محل خفض بالإضافة، وإما أن تكون في محل خفض بحرف الجر. أما الضمائر التي تكون بارزة، الضمير البارز الذي يكون متصلا، الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنفصل. المتصل قلنا له ثلاث مواضع من الإعراب، المنفصل له موضعان فقط من الإعراب، إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون في محل ناصب. ولا يوجد عندنا ضمير بارز منفصل في محل خفض. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو أنه بما أنك قسمت الضمائر البارزة إلى قسمين متصلة ومنفصلة، فتارة تقول كتابه هذا ضمير بارز له صورة في الكلام، الهاء لها صورة في الكلام فهي ضمير بارز ليس مستتر. طيب متصل بالكلمة التي سبقته أم منفصل عنها؟ متصل بها، فإذا هو ضمير بارز متصل. فتارة تقول كتابه، وتارة تقول مثلا أحضرته، وأخرى تقول أحضرت إياه. فأخرى مرة تأتي بالضمير المتصل وثانية تأتي بالضمير المنفصل. أحضرته الضمير متصل، إياه ضمير منفصل. الآن يقولون عندنا قاعدة تقول كلما أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل. كلما أمكنك الأمر أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل، تحضر الضمير المتصل إلا في صورتين، إلا في صورتين. سوف نذكر ضابطة لكل صورة من هاتين الصورتين. فيما عدا هاتين الصورتين لا يجوز لك أن تأتي بضمير منفصل مع إمكان أن تأتي بالضمير المتصل. يقول وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصلا ومنفصلا. أما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه، يلتصق بالكلمة التي قبله كالتأ في قمت. والمنفصل هو الذي يستقل في نفسه كأنا وأنت وهو، إياي إياه إياك. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مرفوع المحل. ليش المرفوع المحل؟ لأنه مبني الظاهر، في ظاهره مبني، في محله يكون مرفوعا. إما أن يكون مرفوع المحل أو منصوبه أو مخفوضه. العطف هنا كان ينبغي أن يكون بأو وليس بالواو، لأن العطف بأو يفيد التخيير، يعني إما وإما وإما أو أو أو، وإلا في الواو قد توهم في بعض الأحيان الجمع، يعني أن يكون مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه معا. وهذه الصفات لا تجتمع على كلمة واحدة، حيث إن الكلمة إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مخفوضة. فإذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل أو منصوب المحل أو مخفوض المحل. فمرفوع المحل كتاء قمت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم واقع في محل رفع فاعل. ومنصوبه ككاف أكرمك، فإنه مفعول به. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح واقع في محل نصب مفعول به. أكرم هو إياك أكرمك، فاعله ضمير مستتر جوازا أم وجوبا؟ مبزوع بالهمزة أم ليس مبزوعا بالهمزة؟
لكنه ماضي.
ومخفوضه كهاء غلامه. هنا الخفض كان بأي شيء كان بالإضافة. يوجد عندنا نوع آخر من الخفض يكون بحرف الجر، به. به مخفوض، إلا أنه مخفوض بحرف الجر وليس بالإضافة. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع أو منصوب الموضع. فالمرفوع 12 كلمة، والمنصوب أيضا 12 كلمة. أما المرفوع منها فأنا نحن للمتكلم مفرد ومثنى وجمع، حيث إن الضمير نحن يستعمل للمثنى والجمع. إذا كنا اثنين نقول نحن، نحن ذهبنا. إذا كنا ثلاثة نقول نحن، أيضا نحن ذهبنا. طيب، أنا نحن أنت أنت للمخاطب مفرد مذكر ومؤنث. أنتما وأنتم، أنتما للمخاطب لكنه للمثنى. طيب، للمثنى المذكر والمؤنث. أنتم وأنتن للمخاطب، إلا أن أنتم للمخاطب المذكر حال الجمع، يعني إذا كانوا جماعة، وأنتن للمذكر المؤنث إذا كنا جماعة. هو وهي، هما هم هن، هذه الضمائر للغائب. هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث. هما للمذكر والمؤنث المثنى. هم للمذكر الجمع الغائب الجمع، وهن للمؤنث للمؤنثات الغائبات. طيب، أما القسم الثاني وهو المنصوب فهو أيضا 12 كلمة. في مقابل كل كلمة مرت معنا في المرفوع سيضع كلمة في المنصوب. أنا إياي، نحن إيانا، هو عفوا أنت إياك، أنت أنتما إياكما، أنتم أنتن إياكن، هو هي إياها، هما إياهما للمؤنث والمذكر، هم إياهم، وهن إياهن. إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم وإياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل نصب. كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل رفع. تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، إياك نعبد، وإياك نستعين مفعول به مقدم، ضمير بارز منفصل واقع في محل نصب مفعول به. بالفعل نعبد، بالفعل نستعين، بالفعل أكرمت. فإياك مفعول مقدم والمفعول حكمه النصب. طيب، ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن، يعني لا يجوز أن يستعمل مال النصب في موضع مال الرفع. وأنت أكرمت، وأنت أكرمت، وعلى ذلك فقس الباقي. وعلى ذلك فقس الباقي. وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مفروض الموضع بخلاف المتصلة، فقد مر معنا أنه في المتصلة كتابك الكاف مفروضة الموضع، بك الكاف مفروضة الموضع. ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. فتارة تقول اشتريتك، وأخرى تقول اشتريت إياك. ما دمت تستطيع أن تأتي بالكاف في اشتريتك بالضمير المتصل فلا تذهب وتستعمل المنفصل، فتقول اشتريت إياك اشتريتك. هذا هو مراده من أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا قمت، ولا أكرمت إياك أكرمتك.
إياك يعني أو
لا، ما أنت هنا في إياك أعني يتعلق لك غرض في حصر المفعول به. يعني مثلا لو كان أمامك مجموعة من الناس وناديت شخصا مثلا 3-4 أشخاص كل واحد منهم اسمه محمد، قلت محمد فتوجه لك الجميع فقلت إياك أعني، تحصر العناية به وتخرج الباقين عنه، فتقدم المفعول به يفيد الحصر، مثل في إياك نعبد وإياك نستعين، لأجل حصر العبادة به عز وجل دون غيره والاستعانة به عز وجل دون غيره قدم المفعول به. فهنا من حيث المعنى لا يمكنك أن تستعمل ذلك لأنه ينتفي الحصر المراد لك. مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تصل لأحضرت الضمير ووضعته أين؟ قبل أداة الاستثناء، فينتفي غرضك وهو الاستثناء، ما بيعد عندك استثناء في الجملة، ينقطع كلامك عند إلا، فتقول حينئذ ما قمت إلا. أين الاستثناء؟ أصلا المعنى الذي أردت أن توصله إلى الطرف المقابل انتفى وارتفع، ففي مثل هذا المورد لا يمكنك لأنه يسبب خللا في معنى المراد، فحينئذ لا نلجأ إلى الاتصال. بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعة منه، فلذلك جاء بالمنفصل. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، مع أن الشروط تكون متوفرة إلا أنه يجوز لك أن تفصل. ضابط الصورة الأولى أن يكون الضمير ثانية ضميرين أولهما أعرف من الآخر. أي الضمائر أعرف الضمائر؟ ضمير المتكلم، يليه في التعريف المخاطب، آخر الضمائر هو الغائب. فلو اجتمع ضميران أحدهما للمتكلم والآخر للمخاطب أو الغائب، أو اجتمع ضمير المخاطب مع ضمير الغائب في جملة، فحينئذ أن يكون الضمير ثاني ضميرين، يعني عندنا ضميران، عندنا ضميران الأول منهما أعرف من الثاني، ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه، يعني سلني إياه، سلني السؤال، هذا لو جئنا باللفظ الظاهر بالمفعول به الظاهر سلني السؤال. طيب أريد أن أحول اللفظ الصريح والظاهر، اللفظ الصريح المفعول به الصريح إلى مفعول به مضمر. طيب المضمر الضمير على قسمين، إما مستتر وإما ظاهر. ما يفيدني هنا هو الضمير البارز والظاهر. البارز على قسمين متصل ومنفصل. فلي أن أقول سلني إياه ولي أن أقول سلنيه. هنا بما أنه ورد عندنا ضميران، أين هو الضمير الأول؟ سلني لي يا المتكلم وقع في محله
رفع محل نفس مفعول به،
اتصلت ياء المتكلم بالأفعال وقع في محل نصب مفعول به. طيب الضمير الثاني إياي أو الهاء. طيب هذا الضمير الثاني في محل رفع أم في محل نصب أم في محل خفض؟ في محل نصب ليس مرفوعا. فإذا الضابط ينطبق هنا، عندنا ضميران أولهما أعرف من الآخر لأن الياء للمتكلم والثاني للغائب، سلنيه سلني إياه للغائب، والثاني ليس مرفوعا. فيجوز لك أن تصل ويجوز لك أن تفصل، فتقول سلنيه أو سلني إياه. خلتكه يعني خلتك إياه. ظننتكه نحن بين أي قرآنية فيك أي قرآنية بالله أسل طيب. إذن خلتكه يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. هنا في خلتك كم ضمير؟
ثلاثة
ضمائر، تاء والكاف والهاء، متكلم مخاطب وغائب.
تعبيره هنا كيف
شو؟
هذا وعاد الضمير كاف إذا قدرناه ظاهرا مثلا
شيخ عم بيقول أنه بما أنه يوجد عندنا ثلاثة ضمائر هنا في المخاطب، فلو غضبنا النظر عن الضمير الأخير وهو الهاء حذفه خلتك، فحينئذ هل يكون مصداقا وموردا من موارد ما نحن فيه أم لا؟ لنرى. ضابط مسألتنا ما هو؟ أن يكون في المقام أن يوجد عندنا ضميران أحدهما أعرف من الآخر والثاني ليس للرفع، ليس في محل رفع. فنأتي عندنا ضميران، الضمير الأول وهو التاء خلت قمت، الضمير الثاني هو الكاف، أحدهما أعرف من الآخر أم ليس أعرف؟
أعرف.
الأعرف متقدم أم متأخر؟ فإذا أولهما أعرف من الآخر. الثاني مرفوع أم ليس مرفوعا؟
ليس مرفوعا
لأنه في محل نصب. طيب حينئذ كيف نقول خلتك وخلت إياك؟ خلتك وخلت إياك يعني ظننتك وظننت إياك، ظننتك ذاهبا وظننت إياك ذاهبا. طبعا هو محل الشاهد كان بده يشير إلى الضمير الأخير بين الكاف والهاء، ولكن لو غلطنا النظر عن الهاء فحينئذ يمكننا أن نطور المسألة في نفس التاء والكاف. طيب وخلتك إياه، وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. أما ضابط الصورة الثانية المستثنات أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخوات كان،
هذا ليس مرفوعا الضابط حق الثاني ولا الأول،
لا الثاني. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مخلوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته كنت إياه، والثاني نحو الصديق كأنه كأنه زيد ولا كانه زيد؟
كأنه
ها؟
كأنه
طيب. نرجع إلى الضابط، في الضابط ماذا قال؟
خبر لكان،
أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواته، مش لإن أو إحدى أخواته. وكأن من أخوات كان أم ليست من أخوات كان؟
لا ليس من أخوات، تشبيه هذا، هذا تشبيه، هذا هذا تشبيه.
لا ما حتى تكون من تشبيه رحت رجعت إلى كأن، فبتقول لي
كلاف للتشبيه.
إيه جيد، فلتكن الكاف للتشبيه. في النهاية عدت إلى مبحثي أن وأخواتها.
نعم.
وأن وأخواتها مبحث مقابل لمبحث كان وأخواتها. والضابط المذكور هنا في هذه الصورة هو إن وأخواتها، أن وأخواتها، أم كان وأخواتها؟
كان.
فالكاف هنا ليست للتشبيه، هنا كان، كان زيد، كانه. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخوات كان، لم يقل أن يكون خبرا للناسخ. لو قال للناسخ نعم، ما يندرج تحت الناسخ كان وإن، كلاهما ناسخان، لكن هنا قيد به كان أو إحدى أخواته، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا، سواء كان مسبوقا. من هو الذي ينبغي أن يكون مسبوقا بضمير؟
كان
مسبوق بضمير أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواته، سواء كان الضمير مسبوقا بضمير شك أم لم يكن الضمير مسبوقا بضمير. فالأول وهو الضمير المسبوق بضمير كنت هو، يوجد عندنا ضميران، أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها كنت هو. الضمير الذي وقع خبرا لكان أين هو؟ الهاء. الضمير الهاء ضمير متصل واقع في محل نصب خبر كان. هذا الضمير الواقع في محل نصب خبر كان مسبوق بضمير أم ليس مسبوقا بضمير؟ وهو التاء، كنت، كنت، فالتاء ضمير أيضا. لا، الضمير الذي وقع خبرا لكان هو المسبوق، الضمير الواقع خبرا لكان هو المسبوق بضمير. الضمير الأول في محل رفع اسم كان، كنت، كنت زيدا. خلينا نشرح الجملة ونأتي بالاسم الصريح، نقول كنت زيدا، أنت كنت زيدا، كنت القاتلة. ماذا نعرب التاء في المقام في كنت؟ نقول والتاء ضمير متصل مبني على الفتح واقع في محل الرافع اسم كان. القاتلة خبره كان. نحول الاسم الصريح والظاهر إلى ضمير كنت هو. الهاء إشارة إلى القاتل، ضمير يعود على القاتل. رأيت القاتلة وكنته، أنا شفت القاتل وأنت كنت القاتل. رأيت القاتلة وكنت هو، وكنت إياه، كنت أنت القاتل أنا شفتك. رأيت السارق وكنته، فهنا اسمها وخبرها الذي جاء خبرا لكان الذي هو عبارة عن الضمير مسبوق بضمير، فيجوز أن تقول كنت إياه وكنت هو. طيب أما في المثال الثاني، الصديق كانه زيد، الصديق كانه زيد. هنا ماذا نفعل؟ أين الضمير الذي وقع خبرا؟ الهاء. طيب أين اسم كان؟
زيد.
اسمها تأخر، خبرها تقدم، يعني كان زيد إياه، كان زيد إياه. طيب هيدي إياه الضمير على أي شيء يعود؟ على الصديق. الصديق كانه زيد، يعني كان الصديق زيدا. الصديق في حقيقة الأمر من هو؟ هو زيد. الصديق كانه زيد، يعني كان زيد إياه، كان زيد الصديق، كان الصديق زيدا. واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل فعلا قلبيا. شو يعني فعلا قلبيا؟ سوف يأتي معنا في بحث النواسخ أن من الأفعال أفعال القلوب، نحو سلنيه وأعطنيه، فإن السؤال والإعطاء ليس من أفعال القلب، يعني ليس من الأمور التي يفعلها القلب، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به. سلنيه أعطني أجب الآيات كقوله تعالى أنلزمكموها وإن يسألكموها فسيكفيكهم الله. أما فعل القلب ظننتكه، الظن من أفعال القلب. خلتكه، خلت يعني ظننت، أيضا هذا من أفعال القلب، فيكون فيه الفصل راجحا أم مرجوحا؟ إذا كان الفعل الموجود بين أيدينا من أفعال القلب،
الفصل ليس مرجوح إنما الأصل هي مرجوح. الفصل ليس مرجوح إذا كان فعلا قلبيا.
إذا كان الفعل فعلا قلبيا يكون الفصل راجحا أم مرجوحا أم لا راجحا ولا مرجوحا؟ قال اتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ أن يوجد عندنا ضميران أولهما أعرف من الآخر وليس مرفوعا. شو؟ واتفقوا على أن الوصل في هذه الصورة أرجح إذا لم يكن الفعل قلبيا. إذا كان الفعل قلبيا يكون الفصل أرجح، أم حينئذ نقول بالتساوي إذا كان الفعل قلبيا أرجح؟ ما هو أرجح؟ الفصل. من أين استفدنا أرجحية الفصل؟ اتفقوا على أن الوصل أرجح مش الفصل. الوصل أرجح متى؟ إذا لم يكن الفعل قلبيا. طب إذا كان الفعل قلبيا الوصل أرجح أم الفصل أرجح أم متساويا؟
اختلاف.
كيف؟
بعضهم قال بالفصل والبعض قال لا.
واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته. في بعض النسخ ظهر موجود كتنه، غلط يعني مأدمين التاء على النون، كنته وكانه زيد، فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم.
كيف يعني
يعني في كل كتاب كان يظهر له رأي، وهذا موجود في هلا بديش اقول بكثره، يعني موجودا عند العلماء. مثلا بكره ان شاء الله بس توصلوا الى اللمعه بتشوفوا الشهيد الثاني مثلا كثيرا ما ينقل بعض الاراء للشهيد الاول، فيقول الشهيد الاول مثلا في الدروس قال كذا، في الكتاب الفلاني في التذكره مثلا قال عكسه. يعني يؤلف مثلا كتاب في سنه، الكتاب الاول في سنه لنفترض 85، ثم يبدأ بالتدريس والدراسة والبحث والمباحثة والمطالعة، يشرع في تأليف كتاب آخر يتوصل إلى نتيجة جديدة فيدونها في الكتاب الثاني، وقد يعدل عنه ما في كتاب ثالث، وقد يعود في الكتاب الثالث إلى النتيجة الأولى. يعني في النهاية الإنسان واحد مننا في حالة تطور علمي، ولهذا قد ترى مثلا فقيها يفتي بفتوى بعد سنتين ثلاثة، الرجل لك فلان المرجع عدل عن فتوى غير رأيه، ليه؟ وجد رواية أخرى، التفت إلى نكتة جديدة في المقام فتدعوه إلى تعديل رأيه. من قصدك يعني بالمنطق الاستقراء او المنطق الارسطي؟ ايه لا، هذا طبعا بالنسبه للشهيد الصدر التغيير عنده عند راس رفع بفكره هذه المساله، ان التغيير عنده ليس بمعنى الغاء المنطق الارسطي. أنه يعني البعض يظن أنه الشيء عندما قال بالمنطق الاستقرائي ألغى المنطق الأرسطي، منهم من يقول لا، سيد شهيد لم يرد هذا الأمر، وإنما قال لا ينحصر طريق الوصول إلى اليقين بالمنطق الأرسطي، وإنما لنا طريق آخر. مش أنه جاء ليقول منطق أرسطو لا يوصل إلى اليقين، جاء ليقول منطق أرسطو ليس وحده ما يوصل إلى اليقين، يوجد شيء آخر أيضا يوصل إلى اليقين وهو الاستقراء. أفضل
شيخ، أفعال القلوب ما هي؟
أفعال القلوب هي الأفعال التي تنتج عن القلب، مثل الظن مثل الشك. فهذا الفعل ما الذي يقوم به من أعضاء وجوارح الإنسان؟ والظاهر أن المراد من القلب هنا يأتي معنا إن شاء الله البحث في النواسخ، يأتي التفصيل عن فيها.
ولكن الله ظاهر شيخنا إذا عاني من خالف
الرأيهم
نأخذ رأي الثاني نفس ذلك، ثم قال بشيء ثم بعد قال بشيء آخر الذي يخالف الأول، على ظاهر أن نأخذ رأي الثاني نفس ذلك شيء.
هلا لا، هذا بالفتاوى الشرعية قالوا يؤخذ بمتأخر الأقوال، يعني فيما لو نطلع عن الفقيه فتويان فقالوا يؤخذ بمتأخر الأقوال، أما في غير ذلك فالمرجع إلى الدليل. في غير الفتاوى الشرعية ترجع إلى دليله، تناقش دليله الأول، تناقش دليله الثاني، تتأمل في دليله الأول، تتأمل في دليله الثاني، بأيهما اقتنعت تأخذ حينئذ. لأن يعني المقام مش مقام تقليد وأخذ حجة شرعية بيننا وبين الله عز وجل، بحيث لو سئلنا نقول له والله بنينا على رأي المرجع أو الفقيه فلان، فيقول لنا الله عز وجل طيب نقل لكم قولان، قول الأول في السنة مثلا كذا، القول الثاني كان بعده، فلماذا أخذتم بالسابق وتركتم اللاحق؟ في الفتاوى نعم قالوا يؤخذ بالمتأخر وقال الأقوال، أما في غيرها فالمرجع إلى الدليل بأي مقتنعات تأخذ به. وقد لا يناقش الواحد منا دليلا، يكفيه أن يأخذ بواحد من القولين حينئذ، وإذا سئل يقول أنا بنيت على أحد قولي مثلا فلان النحوي، له في المسألة قولا، تارة تبنى هذا وأخرى تبنى هذا، أنا اليوم تبنيت معه القول الأول، غدا تبنيت معه القول الثاني. طبعا إلا أن هذا يورطنا في مشكلة علمية، وهي أنه حينئذ لا يمكنك أن تبني بدرس قاطع على النتائج التي تصل إليها، لأن النتيجة سوف تتبع أقصى المقدمات، وإحدى مقدماتك في البحث مضمونة، فتكون النتيجة مضمونة وليست يقينية، لأنك لو سئلت هذا الذي بنيت عليه هنا من الفصل أو الوصل قطعي أم ظني؟ فقولوا ظني، أنني أصلا لم أناقش الدليل، لم أذهب إلى الدليل، وإنما بنيت على أحد الأقوال في المسألة، ولا أدري هل هذا هو الحق أم لا. فحينئذ تكون إحدى المقدمات ظنية، فتكون النتيجة ظنيتان. أفعال القلوب، إذا بتشوف صفحة 235 بيقول ظن، رأى، حسب، درى، قال، زعم، وجد. يأتي البحث تفصيلا إن شاء الله. 234 على نفس يعني اللي معي بالنواس. إلى هنا انتهى معنا بحث الضمائر. كان عندنا كلام في الدرس السابق إذا تتذكروا في الجوازم، عندما قلنا نحن في بحث الجوازم نتحدث عن أي شيء، عن جزم إما فعل واحد وإما فعلين. دخلنا في القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين. ثم عندما جئنا إلى الأمثلة، عندما جئنا إلى الأمثلة قرأنا بعض الأمثلة التي لا يوجد فيها فعلان، مثل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فحينئذ قلنا ماذا نفعل، أين الفعلان، أين محل الشاهد في مثل هذه الجمل؟ شو طلع معكم؟ شو أخوان العلماء؟ لا، نحن بحسب خلينا نقدم هذه المقدمة. نقول نحن عندما جئنا إلى بحث الجوازم من أين دخلنا إلى هذا البحث؟ دخلنا إليه من مبحث الفعل المضارع، من بوابة الفعل المضارع. فقلنا الفعل المضارع تارة ينصب وأخرى يجزم. الفعل المضارع إذا لاحظنا أدوات الجزم نقول أدوات الجزم تارة تجزم فعلا واحدا وأخرى تجزم فعلين، صح؟ طيب. ثم أراد المصنف أن يذكر لنا الأدوات التي تجزم فعلين، فقال الأدوات التي تجزم فعلين 11 أداة. نقول له عدد لنا هذه الأدوات، بدأ يعددها، منها أي، مثل لنا، قال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا لاحظنا هذه الآية المباركة، هذا المثال، نجد أنه لا يوجد فيه فعلان مضارعا، يوجد فيه فعل مضارع واحد تدعو. فمن المفترض أنه إذا كان بحث الجزم بحثا يختص بالفعل المضارع أن تأتي لنا بمثال من قبيل إن تدرس تنجح، تدرس فعل مضارع وتنجح فعل مضارع. فأين محل الشاهد في المقام؟
تدعوه بها، هي ما تدعو، فدعوه بها. فنقول جملة اسمية في محل جزم، الجملة كمان الآية
لو كان محل الشاهد، لو كان محل الشاهد في القسم الآتي كان عليه أن يذكره، صح؟ لأنه في صدد التمثيل لنا، يريد أن يعطينا مثالا على الفعلين المضارعين المجزومين بأي، فأين هما؟ كان يعني عليه أن يذكر الآية كاملة، فلماذا قطعها حينئذ؟
خاصة إذا كان صحيح الجواب ما يعني هذه كل نقص، يعني إذا كان الإجابة صحيحة فادعوه.
لا، كيف بغض النظر، يعني حين إذا بدنا نجاوب على السؤال الثاني، لماذا منقول خطأ مطبعي؟ يعني والله لا، هو محل شاهده هذا المقدار فقط. طب إذا كان هذا المقدار، حين إذا ماذا نفعل بمشكلة الفعلين المضارعين؟
يعني هذا جملة
أحسن، هذه نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي أنه عندما قال في بداية البحث. ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. قوله ما يجزم فعلين في الحقيقة ليس المراد منه ما يختص بالفعل المضارع فقط، ليس المراد منه ما يختص بالفعل المضارع فقط، بل هو عبارة عن لفظ. هل ما أدري إما هو تسامحا ذكروا هذا التعبير أم أنهم ضمنوه معنى بقية المصادق، لأنه إذا لاحظنا الأمثلة التي تذكر عندهم فإنها تشمل حتى الجمل الإسمية، والجملة الإسمية ليست فعلا مضارعا لتقول لنا ما يجزم فعلين. نعم هذه الجملة الإسمية سوف نقول هي في محل جزم. ها؟ نعم الاسم لم يجزم هنا، له اللام حرف جر، الهاء مجرور باللام واقع في محل خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر، الحسنى صفة للأسماء، مع أن جزم في الاسم. الجملة الإسمية هذه وقعت في محل ايه، ما هو هيك حتى، بل سنقول اكثر من ذلك، الكلام في المقام لا يختص بالفعل المضارع، بل قد يوجد عندنا اداة جزم تجزم فعلين ويوجد بعدها فعلان ماضيان كقولهم ان قام قمت، فقام وقمت فعلان ماضيان مبنيان كل واحد منهما واقعا في محل جزم. فحينئذ نقول جزاء الشرط، جزاء الشرط تارة يكون فعلا وأخرى يكون جملة اسمية، تارة يكون جملة فعلية وأخرى يكون جملة اسمية. إذا لاحظنا فعل الشرط وجزاء الشرط نقول فعل الشرط وجزاء تارة يكونان مضارعين وأخرى يكونان ماضيين، وثالثا يكون فعل الشرط مضارعا وجزاؤه ماضيا، إن تقوم قمت. فعل الشرط مضارع جزاؤه ماضي، وأخرى رابعة بالعكس يكون فعل الشرط ماضيا وجزاؤه مضارعا، إن قمت أقوم.
لماذا إذا كان هذه الأدوات لا تختص بالفعل المضارع فلماذا بس نقدر هذا الجزم واقع في محل الجزم واقع في
محل الجزم؟ لأن هذه الأداة تعمل الجزم في شيئين، وبعد ملاحظة كلمات العرب وجدنا أن ما يأتي بعد هذه الأدوات التي بحسب الأصل نحن ادعينا أنها تجزم أمرين، وجدنا أن ما وقع بعدها لم يكن دائما من الفعل المضارع، بل تارة وقع بعدها جملة اسمية، تارة وقع فعل ماضي، أخرى وقع ماضي مضارع، رابعة مضارع ماضي. طيب إن قمت أقوم أم إن قمت أقوم؟
قمت أقوم.
لماذا مجزوم والفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة؟ صح؟ لا مجزوم، إلا أنه ليس معتلا لأن آخره الميم صحيح، والواو حذفت منعا لالتقاء الساكنين، والحمد لله.